الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروع أنبه إلى أن كلامنا الماضي كغيره من كلام مخلوقنا دائما يقع فيه الخطأ والغلط، وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد انتبهت إلى أننا أخطأنا في ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنهما، ذكرت أنه البراء بن مالك، هذا غلط في حديث. كذلك نبهني أحد الإخوة إلى أنني في صرف الإسناد بدأت بالوقت ليس هنا. طيب، إذا كان خطأ لعله وجده وزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قد سبق لنا شرح الكتاب والمقصود به من النواحي العلمية. والعلم مصدر علم، إذا فهم وأدرك، وهو متفاوت. فعلم الله سبحانه وتعالى هو العلم المطلق الذي لا تفاوت به، فعلمه بجميع الأشياء سواء قبل كونها أو بعد كونها لا يقع به اختلال ولا خطأ، وهو العلم الشامل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عموم إلا وتحته خصوص، يقصد أنه مراد به خصوص إلا قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فعلم الله جل جلاله شامل لذاته وصفاته ومخلوقاته ولما كان ولما لم يكن، فهو شامل لكل ذلك. أما المخلوقون فالعلم لديهم ينقسم إلى قسمين: إلى علم حاصل وهو الذي يسمى العلم بالفعل، وإلى علم متوقع وهو الذي يسمى العلم بالقوة. فالعلم إما أن يكون بالفعل، معناه أن يكون الإنسان قد علم هذا، أو بالقوة معناه أنه صالح لأن يعلمه. ولذلك يعرفون العالم بأنه من استوت عنده الفنون إلى مرحلة يعلمها أو صالح لأن يعلمها. وعموما علم الحادث قليل، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا تذكر به الإحاطة المطلقة، بل لا بد حتى بالجزئيات أن يبقى شيء غائبا عن ذهن الإنسان، لأن ذهنه صغير. ومن أراد فهم ذلك فليفهم أن الإنسان دائرة صغيرة، عنقة صغيرة من الوجود يحيط بها دائرة كبيرة من العدم. فأنت سبق زمان لست موجودا فيه، وسيأتي زمان لست موجودا فيه، فلا تدرك إلا هذا الزمان الذي وجدت فيه وجدت فيه وأدركت فقط، ما سوى ذلك لا تسلط لك على علمك. ولهذا احتجنا إلى العلم عن طريق الوحي، فإن الله علمنا به بعض ما نحتاج إليه مما مضى، وعلمنا به بعض ما نحتاج إليه من المستقبل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث زيد بن أرقم: فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. فيه خبر ما قبلكم، أي ما تحتاجون إليه من أحوال ما قبلكم. وقد ذكرت لكم في الدروس الماضية أن القرآن ليس كتاب تاريخ، ولكن إذا وردت فيه قصة لا يسردها سرد التاريخ، فلا يقول في العام الفلاني في العام الفلاني اليوم الفلاني في المدينة الثلاثة عن الملك الفلان، هذا شأن أهل التاريخ. القرآن لا يأتي به إلا الشيء المتكلل الذي تحتاج إليه أيها المسلمون في حياتك. ولذلك قصص القرآن لها فوائد كثيرة، تؤخذ من الأحكام ويؤخذ من التثبيت ويؤخذ من الإيمان، ونحن محتاجون إليها. أكثر القصص تعدادا في القرآن مثلا منها قصة آدم وإبليس، وذلك أن إبليس عدو لآدم وهو عدو لكل واحد منهم. فليتصور أي واحد منكم أنه إذا كان آدم الذي هو خليفة الله في أرضه، والذي قد خلقه الله بيمينه واصطفاه واجتباه وكان نبيا مكلما، ومع ذلك تسلط عليه إبليس وحاول أن يغواه وصرح له بالعداوة وآلاه، فمن يرجو منه صداقة بعد ذلك ومن يرجو منه سلامة؟ لا بد أن نستشعر جميعا عداوة هذا العدو، إنه العدو الحقيقي الدائم الذي وعدوه بكل الأوقات وبكل الظروف. لا يمكن أن تتصور أن لحظة واحدة فيها صداقة أو نصح للإنسان. وكذلك قصة موسى وفرعون، وقد ذكرنا أن هذه القصة إنما جاءنا بها علم ما نحتاج إليه. والأسلوب القرآني والقصصي إنما قوي منها في مكان يشار في مكان آخر، ولا تأتي بنفس العبارة مكررة. لا بد أن يكون فرق بين العبارتين في الموضعين إذا ذكرت الموضعين، أو بين العبارات إذا ذكرت المواضع. وذلك أن الله جل جلاله يطوي بعضها في مكان وليس مقصودا بذلك الموضع، ليس محل الاستشهاد وليس محل النفي، وإنما تحتاج إليه في مكان آخر ويبينه لك. ولذلك لا تعارض بين الأخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ، ليست من الإنشاءات. الإنشاء يمكن أن يدخله النسخ، لا ننسخ من آية أو من سياق يأتي بخير منها أو بها، هذا بالإنشاء بالأحكام التشريع. أما بالخبر فلا يدخله النسخ، لأن نسخه تكذيب له وكذبه ممنوع، مستحيل أن يكون كذبا. فلذلك الأخبار كلها لا يدخلها النسخ، وإنما يدخلها الطيب والنشر، فيطوى بها شيء لا يتقن ويذكر في موضع آخر ويشر. وهذا أسلوب معجز وتدركون به كثيرا من الكواهد. وأيضا يأتي الفرق، وقد ذكرت سابقا إلى الفرق في قصة أيوب عليه السلام، وقد ذكرت في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الصاد. وجاء الفرق في قوله وذكرى لأولي الألباب وبالأخرى وذكرى للعابدين، وقد ذكرت كلام الحافظ أبي الهدائي إسماعيل بن كثير في تفسيره عند هذه الآية في سورة الأنبياء على ذكرى العابدين، أي لأن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم بهوانهم علينا. والعلم الذي عقد له البخاري هذا الكتاب المقصود به ما يشمل طلبه أولا وجمعه، ثم فهمه، ثم أدبه، ثم بعد ذلك تفسيره وتبليغه للناس. هذه أربعة أمور كلها يشتمل عليها هذا الكتاب. أولا طلب العلم، فهو مشروع ومطلوب، وهو بضاعة غالية واختيار رباني، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بما سواه. ولذلك للإنسان أربع وظائف في هذه الدنيا بأمره القصير الدنيوي. الوظيفة الأولى تعلم ما أمر الله به، والوظيفة الثانية العمل بما تعلمه، والوظيفة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعلم به، والوظيفة الرابعة الصبر على الطريق حتى يلقى الله. وقد ذكرت لكم أنها تضمنتها وصية لقمان لابنه كما حكى الله تعالى، وقال لقمان لابنه وهو يأمره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما بعد هذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة هذا العمل، ثم قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذه الدعوة، ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك العزم المعروف، هذا الصبر على الطريق. وهي أيضا التي تضمنتها سورة العصر، وقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكبت حجة على الناس. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم العصر، أقسم بالعصر الذي هو الزمان، وهو يطلق على الوقت الذي يأتي فيه، فيقال أن هذا العصر، فهل العصر الماضي أي الزمان الذي نحن فيه أو الزمان الذي مضى. ويطلق العصر أيضا على أول النهار وعلى آخره وهما العصران، ومنه صلاة العصر هي صلاة آخر النهار. العصر اطلق على أول النهار وآخره، وذلك قول الشاعر عرفتم عند أقدارا من أمدودي قبرا وجاراتي أبيدا بيضيع وخاويني تلاعب الريح بالعصرين قصد له الغابرون وتهتام التجاوير. بالعصرين أي من أول النهار وآخره. والقسم في أمر ما يدل على عظمته، في رجالنا فأكثر العصر. إن الإنسان لفي خسر. وأن هنا شمولية وهي التي يصلح مكانها كله. فقلت إن كل إنسان لصلح ذلك بالمعنى. إن الإنسان لفي خسر وجعله محاطا بالخسر من كل جانب. فالخسر كأنه الله وكان الإنسان في داخل هذا الله. إلا الذين آمنوا استثناء من دار العموم لا استثناء من غير آمن. ما يمكن أن تقول جاء زيد إلا ماذا إلى السرور إلى هدوء. زيد حقيقة واحدة لا يستثنى لكن العام هو الذي يستثنى. جاء الرجال إلا فلان وكان وهكذا. فالاستثناء من دار العموم ولذلك قال إلا الذين آمنوا. هذا الإيمان لا يكون إلا بتعلم. لا يمكن أن يحقق الإنسان إيمانه إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه وظيفة الأولى. وعمل الصالحات هذا العمل وهي الوظيفة الثانية. وتواصوا بالحق هذه الوظيفة الثالثة وهي الدعوة. وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. فاجتمعت الوظائف الأربعة. والإنسان محتاج إلى التعلم دائما حتى في آخر أيام حياته هو محتاج إلى ما يزيده قربا وزلفا وفهما وإدراكا. وقد سئل مالك عن المقرب القتل الذي لم ينفع من عمره إلا ساعة في أي قطاعة يصرفها قال علم يتعلم. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه أفضل من العمل. وقال الشافعي رحمه الله العلم أفضل من الصلاة النافلة. قد نظر ذلك السلوكي رحمه الله في كتب ساقه فقال العلم خير من الصلاة النافلة فقد غنى الله برزق شافعي. وتعلمه لا بد أن يسبق على المراحل الأخرى لأن العلم لا يكون إلا بالتعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أخرجه ابن أبي عاصم النبيل بالسنة موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. فالعلم يحتاج إلى الطلب. ولذلك فإن أنبياء الله عليهم السلام حبب إليهم الخلاء وقد ذكرنا ذلك في بدء الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وذكرنا قصة موسى عليه السلام. فذلك للتعلم. فلا بد من التعلم قبل أن يعلم الإنسان قبل أن يتصرف. وبعد ذلك ما يتعلق بآداب هذا العلم. وهذه الآداب منها آداب الطلب ومنها آداب تدوينه واصطلاح أهله ومنها آداب كتابته وجمعه ومنها آداب ترتيبه وما هو علامة وما ليس كذلك. هذه كلها داخلة في نطاق الأدب. وكذلك قضية فهمه وإدراكه واستيعابه. فالإنسان الذي يطلب العلم ليس معنى ذلك أنه راوي فقط أنه يسجل ما سمع ويتهم. بل دوره إضافة إلى حفظه وطلبه أنه لا بد أن يزيد فيه بفهمه استيعابه. وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله. تعرفون الإمام محمد بن سيرين من خيار التابعين من أصحاب أنس بن مالك وهو مولاه. وقد روى هو وخمسة من إخوته وأخواته يجتمع لبيت واحد ستة من التابعين رواة هذه الأشقاء. ومحمد بن سيرين كانت أمه أمة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وكانت أم سلمة تبرئه من ذبيها فنال شيئا من الثمن من ذي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك قال البدوي رحمه الله بترجمته لا أقصر عفوا هذا الحسن البصري. قال الحسن البصري من دراري ما أنفذوه من غزوة البدار نال الغلا من ثدي أم سلمة إذ أمه لأمنا كانت. الحسن البصري ومحمد بن سيرين تلميذا أنس بن مالك وهما من أهل البصرة. قد جاء راعي رآه في المنام أنه رآه ثلاث حمامات. طلعت الأولى جوهرة فأخرجتها أكبر مما كانت، وابتلعت الثانية فأخرجتها أصغر مما كانت، وابتلعت الثالثة فأخرجتها على قدر مما كانت. فجاء إلى محمد بن سيرين وكان معه من أهل الرعاة فسأله عن هذا، قال: أما الجوهرة في العلم وأما الحمامات الثلاث فأنا ومحمد بن سيرين وقتالة بن عامة السدوس، ثلاث تلاميذ الاستنباط كلهم كل من علم التلاميذ. فالتي ابتلعتها وأخرجتها أصغر مما كانت فأنا، وكان الحسن يتورع عن الحديث ببعض ما سمع. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فمحمد بن سيرين فقد زاد بفهمه وشرحه فأخرجها أكبر مما كانت. في الحسن البصري محمد بن سيرين قال: التي أخرجتها كما أصغر مما كانت فأنا، أنه كان يتورع عن التحديث. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فالحسن البصري، وأما التي أخرجتها كما هي فقتادة بن دعامة السدوسي، وكان قتادة أحفظ الثلاثة، وكان أكمه لم يشق بصره، لكنه كان شديد الضبط لما يسمع. فالعلم يحتاج إلى زيادته بالفهم والشرح والبيان. وقد ذكرت في مقدمة الدرس في أول درس أن كثيرا من الناس اليوم يشنون هجوما على الإمام البخاري لأنهم يظنون أنه مؤلف هذه السنن، لأنهم لا يفهمون معنى التأليف. والتأليف عند أهل العلم يرجع إلى سبعة أنواع هي مقاصد التأليف. وقد نظمها الهلالي رحمه الله قال: في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظ هذا للأمل، في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظ هذا للأمل، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. أي سبعة، أبدع أن تبدع شيئا جديدا وتأتي بفكرة جديدة أو تجربة جديدة. وهذا الذي يظن الناس اليوم أنه هو التأليف والإبداع، أن تأتي بشيء جديد لم تسبق إليه. تماما أن تتمم ما بدأه غيرك، يكون غيرك قد أتى بأصل الفكرة ورأسها ثم كملت أنت عليه. بيان وهو الشرح، أن تشرح ما قاله غيرك. لاختصارك هو الاختصار، أن تختصر كلام السابقين وتحذف ما لا نفع فيه منه أو ما نفعه قليل وما غيره أولى منه، هذا الاختصار. في جمع، وهذا الذي هو التأليف في الحديث هو الجمع. الجمع معناه أن تجمع كلام غيره. فالبخاري ليس مبتدعا، ليس مبدعا لهذا التأليف ولا مبتدعا له من عند نفسه، وإنما جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع السنن التي وصلت إليه على شرطه، وهو رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ ولا علمة ولا انقطاع حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع من ذلك هذا التأليف الذي بين أيديه. والذين ألفوا في الحديث وجمعوا ما هو أوسع من ذلك لم يشترطوا هذا الشرط. أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، أصحاب المسانيد لا يشترطون الصحة، أصحاب المعارف لا يشترطون الصحة، إنما يشترط الصحة من ألف بشرط الصحة كالبخاري ومسلم والحاكم والمستدرك وابن حبان وابن خزيمة قبله والمقدسي في المختارة وكابن الجارودي في المتقى، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة وليس كذلك، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة في كتبهم لا يقعوا يعني غير صحيح إلا ما لم يقصدوه، ولا يلامون بذلك بل غير معصومين، لكن أهل العلم يكتشفون دائما. وقد ذكرنا تفاوت الصحيح في درجاته، وذكرنا سبع درجات للصحيح. فلذلك هذا الكتاب جمع، وجمع العلم مهم جدا نحتاج إليه في جمعه. ورتب هذا المقصد السادس من مقاصد التأليف، ترتيب ما جمعه غيره. فقديما في بداية جمع السنن عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون السنن كانوا يسمعونها في أبواب شتى وفي مجالس شتى وفي
أمور كثيرة، يسمعون أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون خطبه، يسمعون مواعظه، يسمعون تفسيره للقرآن، يسمعون منه قصص الماضي، يسمعون منه ما سيقع في المستقبل. فمنهم من يحفظ ذلك، ومنهم من يحفظ منه ما كتب له. فهذا جمع لكنه غير ترتيب، ولذلك التابعون عندما جمعوا السنن كتبوها من غير ترتيب، يأتون إلى صحابي ليحدثهم بما ذكر أو ما حفظ فيكتبونه، ولن يكونوا مرتبا في حديث الإمام، حديث اليوم الآخر، حديث إشراق الساعة، حديث بني إسرائيل، حديث الأحكام، حديث الأقضية إلى آخره. فلذلك لم تكن مرتبة. عندما أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري بأن يجمع السنن، وكان أول الجامعين، في عصره جمعت السنن، كتبت من غير جمع، من غير ترتيب فجمعت. لكن عندما جاء المؤلفون من أتباع التابعين هم الذين بدأوا ترتيبها، ثم بعد ذلك تبليغ العلم وهو التعليم، وهو الوظيفة الرابعة بعد أن تتعلم تعرف أدب التعلم، تفهم، تأتي الوظيفة الرابعة وهي أن توصل ما رويت إلى غيرك، وهذه كلها ستأتي لنا. وهذا التبليغ إلى الآخرين أمانة ووظيفة عظيمة ومسؤولية، وعلى الإنسان أن يجتهد فيها، لأن الكتمان خيانة. ولذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه.